صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله الطيبين الطاهرين المظلومين سادتي، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أنصار الحسين. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدار، ما هذه الدنيا بدار، فلا في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار، قراري فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما الزمان. إن حكمت مسالمين خلق الزمان عداوة الأحرار، لا تأمن الأيام يومين بعدما غدر بعترة أحمد المختار، فجعلت حسين بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار، لما الأحجار تلهب ولا جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواره ألف وصفة عليك يا ابني يا شبيه المصطفى ما بلغ عشرين عمره سمع صوت الف وصل يم الاكبر وعنه جموع صلعده وانحنى فوقه يشمه وشال راسه وسده وظل يتفقد جروحه وشاف سهمه شايب من شفتك مقطع ومن كراس مطبوع حنو بجي ورج العوا ألم النحيب وطلعت يا ولي
المس المعنوي المراد به الوصول إلى معاني القرآن الكريم وفهمه وفهمها. لا يمسه مو يعني ما يلمسه بإيده أو بنحو ذلك من الأشياء، لا يمسه يعني لا يمسه بعقله، لا يصل إلى فهمه ومعانيه إلا المطهرون. فالآية تتحدث عن هذا المس. يقول السيد الخوئي اللي خلينا نقول أن الآية تتحدث عن هذا المس شيئان. الشيء الأول أن الآية سبقت بآيات، الآيات السابقة ذكر فيها القرآن الكريم، ثم ذكر شيء آخر وهو الكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تارجة لا يمسه. هذه الهاء لا يمسه ذكر قبلها شيئان تصلح لأن يراد بها الشيء الأول، فيصير لا يمسه يعني لا يمس القرآن، وتصلح أن يكون المراد بها الشيء الثاني الكتاب المكنون. لا يمسه يعني لا يمس الكتاب المكنون. في قاعدة في اللغة العربية أن الضمير لما يسبق بشيئين ويكون صالحا لأن يرجع إلى كل واحد منهما يرجع إلى الأقرب إليه مو إلى البعيد عنه. اللي قريب إلى هذا الضمير هو الكتاب المكنون، أول شيء ذكر القرآن الكريم ثم الكتاب المكنون ثم جاء الضمير، فيقول يرجع هذا الضمير إلى الكتاب المكنون. لا يمسه يعني مو لا يمس القرآن، لا يمس الكتاب المكنون اللي فيه القرآن بعلومه ومعارفه. ذاك الكتاب المكنون اللي فيه القرآن بعلومه ومعارفه ما يصل إليه إلا المطهرون. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يقول الآية المباركة جت فيها لفظة المطهرون، المطهرون غير المتطهرون. المتطهرون دول اللي يصيروا على الطهارة بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم، أما المطهرون مو المراد بهم اللي فعلوا شيئا يؤدي إلى هذه الطهارة، يعني جاءوا بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم. المطهرون هم المذكورون في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ذولا هم المطهرون. زين إذا كان يعني لو عبر الآية بلفظة المتطهرين إن كان نقدر نقول مثلا ما يمس القرآن إلا المتطهرين، يعني ما يصير لمس إلى كتابته، لكن الآية عبرت إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. إذا بنقول أن المراد بالمس هو هذا يعني بس أهل البيت لهم أن يمسوا كتابته، مع أن الأدلة دلت على أن اللي يصير على طهارة بالوضوء أو بالغسل أو بالتيمم له أن يمس آيات القرآن. فلازم نقول المراد بالمس هو المس المعنوي، أي الوصول إلى حقائق القرآن وإلى معانيه والإحاطة بعلومه ومعارفه. هذا لا يوجد إلا عند المطهرين وهم محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
فالآية المباركة النتيجة التي نوصل إليها هذه الآية المباركة تدل على أن القرآن الكريم بحقائقه وبعلومه وبمعارفه إنما هو موجود عند أهل البيت سلام الله عليهم. نفس هذا المعنى أيضا دلت عليه آية أخرى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وبهالآية تنحل مشكلة في قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. البعض وقع في مشكلة بالنسبة إلى هالآية، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وين القرآن تبيان لكل شيء؟ اجي إلى الصلاة ذكرت أشياء بسيطة حولها، والبعض يقول الصلاة لها ما يقارب 3000 حكم. فيه أحكام للشك فيها، فيه أحكام للسهو فيها. هل أحكام هذه اللي تتعلق بالصلاة وترجع إليها وين تحصلها؟ في القرآن الكريم. وين تحصل في القرآن أن صلاة الصبح ركعتان، صلاة المغرب 3 ركعات، بقية الصلوات 5 4 ركعات؟ وين هذا في القرآن مع أن الآية تقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ العلماء حلوا هالمشكلة بهالآيات، قالوا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الكتاب والقرآن تبيان لكل شيء مو عند كل أحد، عند الذين أوتوا العلم وهم أهل البيت سلام الله عليهم. الآية قالت بل هو آيات بينات، وين؟ مو في هال اللي بين الدفتين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو تبيان لكل شيء عند هؤلاء. فالحاصل أن القرآن الكريم حقائقه وعلومه ومعارفه إنما توجد عند المطهرين، إنما توجد عند الذين أوتوا العلم وهم أهل البيت سلام الله عليهم. فيكون الإنسان ملزما من أجل الوصول إلى حقائق القرآن وإلى علومه ومعارفه بالرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم. إذا أراد حقائق القرآن وأراد علومه ومعارفه إنما يجدها عند أهل البيت سلام الله عليهم، فلا بد أن يرجع إليهم. من غير هذا الطريق لا يصل إلى حقائق ومعارف وعلوم القرآن الكريم. إذن الإنسان الذي يرجع إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم يجد فيها روايات ترجع إلى تفسير القرآن الكريم وبيان آياته في كتب في التفسير تعرف بالتفاسير الروائية، هذه ينذكر فيها بس روايات أهل البيت سلام الله عليهم التي ترجع إلى تفسير القرآن وبيان المراد بآياته. لما يرجع العالم إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم يجد فيها روايات ترتبط بالتفسير، فهو لما يرجع إلى الروايات يكون قد رجع إلى ما يوصله إلى حقائق القرآن الكريم وإلى علومه ومعارفه. وهذا هو اللي خلى العلماء يهتمون بالروايات أكثر فأكثر، لأنها كما تشتمل على روايات ترتبط بمسائل الحلال والحرام تشتمل على روايات تفسيرية، روايات بين فيها أهل البيت سلام الله عليهم آيات القرآن الكريم، فهم برجوعهم إلى روايات أهل البيت هم يصلون إلى مسائل الحلال والحرام، وبرجوعهم إلى روايات أهل البيت يصلون أيضا إلى حقائق وعلوم ومعارف القرآن الكريم. فاللي يرجع إلى الروايات هذا مو يكون قد أغفل القرآن ولم يهتم به. زين قد يقول واحد أنا البارحة طولت الليلة ما أريد أطول عليكم فأحاول أختصر، قد يقول واحد إحنا حين ما فهمنا، مرة تقولون الإنسان حتى يصل إلى حقائق ومعارف القرآن الكريم ويتبين له المراد بآيات القرآن الكريم لازم يروح لأهل البيت، وبغير هذا لا يصل إليها. ومرة أخرى تقولون إذا جاءته رواية لازم يشوف هذه الرواية تخالف القرآن الكريم أو لا تخالفه، حتى إذا كانت مخالفة إلى القرآن الكريم يضرب بها عرض الحائط كما في الرواية ويردها، وإذا مي مخالفة يأخذ بها حتى يعرف أن الرواية تخالف القرآن أو لا تخالف، لازم يفهم القرآن. فهو ما بيفهم القرآن ويصل إلى حقائقه وعلومه ومعارفه إلا بالرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم. والرواية لابد حتى يعرف أنها مخالفة للقرآن أو غير مخالفة لابد أن يعرضها على القرآن، وعرضها على القرآن لمعرفة أنها تخالف القرآن أو لا تخالفه بحاجة إلى فهم للقرآن. شلون هذا؟ هذا الإشكال طرحت عند العلماء عدة أجوبة عنه، نكتفي بواحد منها. هذا الإنسان حينما يريد أن يصل إلى حقائق وعلوم ومعارف القرآن الكريم يرجع إلى روايات أهل البيت، يجد فيها روايات توضح الآيات وتبينها. تجيه رواية، الآن هذه الرواية جاءته بعد أن فهم هذه الآيات ووصل إلى المراد منها، هذه الرواية الآن اللي جده ورويت له عن أحد المعصومين سلام الله عليهم، جاءته وقد فهم آيات القرآن الكريم من خلال الرجوع إلى أهل البيت سلام الله عليهم. فالآن جده بعد ما فهم الآيات فيقدر خلاص يحدد أن هذه الرواية تخالف القرآن أو لا تخالفه. الحاصل أن القرآن بعلومه وبمعارفه إنما هو عند أهل البيت سلام الله عليهم، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى علوم ومعارف القرآن الكريم إلا بالرجوع إليهم سلام الله عليهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: والقرآن مع علي. يعني القرآن بعلومه ومعارفه إنما هو موجود عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، فمن أراد علوم القرآن عليه أن يرجع إلى أمير المؤمنين. القرآن بعلومه ومعارفه معهم، والحق أيضا معهم، لا يوجد إلا عندهم. لا يعرف الإنسان الحق إلا بالرجوع إليهم والسير على منهاجهم. إذا رجع إليهم عرف القرآن وفهم آياته وعرف الحق، فأمكنه أن يسير عليه. هم سلام الله عليهم لم يفارقوا الحق، والحق لم يفارقهم، بل بعض هذه الذرية اللي ما وصل إلى مقام الإمامة وهو كان الشيء الذي يهمه هو أن يكون على الحق. يقول: أبه أولسنا على الحق؟ الشيء المهم عنده أن يكون على الحق. بعد أدى به الكون على الحق إلى الموت أو لا، هذا مو مهم عنده. الشيء اللي يهمه أن يكون على الحق. فقال له: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي وقع علينا الموت أم وقعنا عليه. هذا الولد بلغ إلى هذا المستوى، وقد تمثل فيه عدة أشخاص. كان الحسين سلام الله عليه يرى فيه عدة أشخاص، يرى فيه خلق رسول الله وخلقه ومنطقه، يرى فيه شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يرى فيه بأس الحمزة، يرى فيه كرم الحسن، يرى فيه إباءه للضيم. لهذا كان عزيزا على الحسين سلام الله عليه، لكن مع هذا بذله الحسين في سبيل الله وضحى به من أجل دين الله. أول من برز من الهاشميين علي الأكبر، قتل الأنصار ووصلت النوبة إلى الهاشميين، أول من قدمه الحسين لحومة الميدان ولده الأكبر، لكن خرج وعين الحسين تلاحقه، وسالت دموع الحسين على خديه، والتفت إلى ابن سعد وقال له: قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. ثم رفع شيبته المقدسة نحو السماء وقال: اللهم اشهد على هؤلاء، فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. علمت ليلى بخروج ولدها إلى القتال خفق قلبها، لم تستطع البقاء في خيمتها، خرجت وصارت تدخل إلى خيمة وتخرج منها إلى أخرى، إلى أن وصلت إلى أبي عبد الله، رأته جالسا على مرتفع وهو ينظر إلى ولده في الميدان، جلست قريبا منه وصارت تنظر في وجه الحسين، تتعرف على حال ولدها من خلال وجه الحسين. كلما جدل الأكبر فارسا تهلل وجه الحسين، فعلمت ليلى أن ولدها لا زال سالما، إلى أن برز للأكبر بكر بن غانم وكان يعد بألف فارس، فتغير وجه الحسين. رأت ليلى وجه الحسين قد تغير، فقالت: أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ فقال: لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. أبا عبد الله، ماذا أصنع حتى يرجع إلي ولدي؟ قال لها: يا ليلى، ادخلي خدرك وارفعي كفيك وسل الله أن يرد عليك ولدك، فإني سمعت من جدي رسول الله يقول: دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. دخلت ليلى إلى خدرها ونشرت شعرها ورفعت كفيها ونادت: إلهي، بغربة أبي عبد الله، إلهي، بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي سالم. عند رأسها أفاقت من غشوتها فشبكت عليه ونادت الحمد لله الذي أرجعك إلي سالما لكن ما هي إلا ساعة وإذا الحسين ينادي أمام مغيب فأقبل إليه الأكبر مناديا لبيك أبا عبد الله ضمه الحسين إلى صدره فخر مغشيا عليهما أفاقا من الغشوة وانقلب الأكبر إلى الميدان حمل على القوم وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي نحن ورب البيت أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي تشاهر بالحمية علي الأكبر وضبط لامته والقلب مستر يحيه لال هاشمها ومضرها ونجم سعود عدنان وفخرها صدر للكون والراية نشرها وجد لشموسها وهزم العسكر تشعشع شمس عدنان وربيعه تجنى وهلهلت خلف الوديعة لكد غوجة على جموع الضليعة وشم حران خلاه يتعثر يذب عن حوزة الإسلام والدين يصول على العدا صلاة أبو حسين يرد الخيل من تنقلب صوبين شبك على جواده ففر به في موسط العسكر فاحتوشوه من كل جانب هذا يضربه بسيف ذاك يطعنه برمح ذاك يرميه بسهم حتى قطعوه إربا إربا فنادى أدركني يا حسين وشاف مغمض العين بدمه سابح امتراب الخدين متواصل طبر والراس
مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فك كل أسير وفك كل غريب. اللهم ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، وارحم اللهم قرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها صلوات.